على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان الكلام حول المورد الثاني من موارد الجمع بين أدلة المانع وبين معتبرة سعد الإسكاب بالنسبة إلى النمص والوشر والوشم، وذكرنا تقريب التعارض بين الخبرين الذي أفاده شيخنا الأعظم قدس الله نفسه وما قيل فيه. وبالمناسبة نشير إلى أن كلام السيد الأستاذ لا مغله، فلعلنا لم نصل إلى مغزاه كما يراد منه دقيقان، لذلك فاعتباره محاولة ثانية لتعميق كلام الشيخ الأعظم هذا لم يكن واضحا، يعني لم يتضح لي جيدا. بالتالي نغض الطرف عنه، نحافظ على أي حال تلاحم كلماته دام ظله كيفما كان. بعد بيان التعارض بينهما والبناء عليه، شرع الشيخ في بيان وجوه الجمع بين الطائفتين بالنسبة إلى العناوين الثلاثة ما سوى عنوان الوصف، وذكر ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو حمل رواية المانع التي هي رواية معاني الأخبار على الكراهة لنفس النكتة العرفية المتقدمة، وهي أن خبر المنع ظاهر في الحرمة من خلال اقترانه باللاعن، وخبر سعد الإسكاف بعد تعميم الموضوع فيه لكل زينة لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، بعد تعميم الموضوع فيه لكل زينتين يكون ماذا؟ يكون نصا في الجواز. ومقتضى الجمع العرفي حينئذ بين الدليل المانع وبين الدليل المجوز هو حمل الدليل المانع على الكراهة كما تقدم بالنسبة إلى الوصل تماما. وعقب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي على هذا الوجه بقوله خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام، يعني الباقر في معتبرة سعد، خصوصا مع صرف الإمام النبوية الواردة في الواصلة عن ظاهره. المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي، فهنا يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي نحن جمعنا بين الخبرين بحمل ما دل على المنع على الكراهة، ويبقى ما دل على الجواز على حاله لأنه لا منافاة بين الكراهة والجواز. وهذا الوجه من وجوه الجمع يتأكد بملاحظة ماذا؟ يتأكد بملاحظة صرف الإمام الباقر عليه السلام لظاهر دليل المنع عما هو ظاهر فيه. فإذا كان الإمام قد صرف ظاهر الوصل عن وصل الشعار إلى ماذا؟ إلى الزنا والقيادة، وهنالك مفردات أخرى، عناوين أخرى ذكرت في نفس السياق، فإن هذا يوجب أيضا ماذا؟ صرفها، وبالتالي يتأكد الحكم بالكراهة، يتأكد الجمع بالكراهة. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية في هذا الموضع مما أشكل على الأعلام جدا، فذكروا بأن ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه يدور أمره بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون السياق الواحد الواصلة والنامصة والواشراء، أن يكون السياق الواحد موجبا للاتحاد الحكمي بين جميع العناوين الواقعة فيه، وبما أن الإمام عليه السلام قد صرف لفظ الواصلة عما هو ظاهر فيه، وبالتالي صح الحمل فيه على الكراهة، فكذلك أيضا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للعناوين الأخرى الواقعة في نفس السياق، فإنها تتحد حكما مع الوصل أيضا. هذا هو الاحتمال الأول. إلا أن هذا الاحتمال الذي احتملوه لكلام الشيخ قدس الله نفسه يواجه إشكالين. الإشكال الأول إنه بعد صرف الإمام عليه السلام للعناوين المذكورة عن معانيها، فإن دليل المنع يسقط من أساسه رحمه الله، وإذا سقط دليل المنع من أساسه فحينئذ يبقى دليل الجواز بلا معارض، فلا مجال حينئذ لحمل دليل المنع على الكراهة. فأنت يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسك الزكية عندما تقول بأن صرف الإمام الباقر للنبوي عن ظاهره يؤكد الجمع بين الخبرين بحمل خبر المنع على الكراهة بالنسبة إلى العناوين الأخرى غير عنوان الواصل لوجود الاتحاد الحكمي بين جميع العناوين، نقول لك بعد التسليم بالصرف فإن دليل المنع بالنسبة إلى هذه العناوين يسقط من أساسه، وافتراض اتحادها دليل المنع يسقط من أساسه، فلا يبقى لنا حينئذ ما يدل على المنع من هذه العناوين، لأن المراد بها ماذا؟ خلاف ظاهرها، فلا يبقى ما يدل على حرمة هذه العناوين بما لها من الظاهر. فإذا لم يبقى فإذا لم يبق ما يدل على المنع من هذه العناوين بما لها من المعنى الظاهر يبقى دليل الجواز بلا معارض له، فحينئذ لا تصل النوبة إلى معارضة حتى يحمل دليل المنع على الكراهة بالنسبة إلى هذه العناوين. هذا الإشكال الأول الذي يواجهه كلام الشيخ. الإشكال الثاني الذي يواجهه ما اتفقت عليه كلمة السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه والمحقق الأيرواني والمحقق المامقاني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والسيد الأستاذ جميعا، وهو أن لفظ الواصلة بعد أن صرفه الإمام عليه السلام للقوادة يكون اللعن المتعلق به يعني بلفظ الواصلة ماذا؟ ظاهرا في الحرمة. إذا كان المراد من الواصلة القوادة حينئذ ماذا؟ يكون اللفظ يكون اللعن المتعلق بهذا اللفظ ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في الحرمة. وبمقتضى وحدة السياق التي تثبت الاتحاد الحكمي بين العناوين تثبت ماذا؟ تثبت الحرمة لبقية العناوين، وهذا على خلاف مطلوب الشيخ قدس الله نفسه. فأنت يا شيخنا الأعظم أردت أن تثبت الكراهة للعناوين الأخرى، بينما وحدة السياق التي تقتضي الاتحاد الحكمي بين العناوين تقتضي ماذا؟ تقتضي إثبات الحرمة لبقية العناوين، لأنه ثبت بأن اللعن هنا لعن تحريمي. فإذا كان لعنا تحريميا بالنسبة إلى الواصلة كان لعنا تحريميا بالنسبة إلى البقية، فكيف يكون هذا البدي؟ فكيف يكون الصرف مؤكدا لماذا؟ للحمل على الكراهة. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما استوجهه المحقق الشهيد قدس الله نفسه في حاشيته المعروفة هداية الطالب، من كون السياق موجبا للاتحاد الموضوعي لا للاتحاد الحكمي، ومراده من الاتحاد الموضوعي أن وحدة السياق لمجموع العناوين للعناوين الأربعة يعني تقتضي أن تكون هذه العناوين أفرادا لموضوع واحد، هنالك اتحاد موضوعي بينها. اتحاد موضوعي يعني هنالك موضوع واحد يجمع بين هذه الأفراد الأربعة، يجمع بين هذه العناوين الأربعة. فإذا كان هنالك اتحاد موضوعي والإمام عليه السلام قد صرف عنوان أحد هذه الأفراد عن ظاهره لمعنى آخر، فحينئذ وحدة السياق تقتضي ماذا؟ أن تكون بقية العناوين مصروفة عن ظاهرها لمعان أخرى تتناسب مع معنى عنوان ذلك الفرد الذي صرفه الإمام عليه السلام، فتكون العناوين التي لم يصرفها الإمام بمقتضى الاتحاد الموضوعي ناظرة إلى ما كانت تفعله النساء الفواجر بقصد الإثارة وبقصد الإغراء. صار معلوما؟ فإذا المحقق الشهيد قدس الله نفسه الزكية يقول هنا وحدة سياق، هذه وحدة السياق تقتضي أن يكون هنالك اتحاد موضوعي بين العناوين الأربعة، فكل هذه العناوين ماذا؟ أفراد لموضوع واحد، الفرض أنها متحدة موضوعا فهي أفراد لموضوع واحد. هذا الموضوع الواحد ما هو؟ هذا الموضوع الواحد من خلال صرف الإمام عليه السلام يعلم ما هو. فإن الإمام لما صرف عنوان الواصلة إلى القوادة والمستوصلة إلى الزانية، لما صرف ذلك علم بأن الموضوع الذي يجمع بين هذه العناوين الأربعة هو ماذا؟ هو ما تفعله النساء الفواجر بقصد إثارة الفتنة وبقصد إثارة الإغراء. فالواصلة فرد من أفراد هذا الموضوع، المستوصلة كذلك، النامصة الواشمة والموشرة كلها أفراد لهذا الموضوع الواحد. فحينئذ ماذا؟ بلي، فحينئذ وحدة السياق الموضوعي تقتضي أن يكون أن تكون هذه الأفراد جميعا مشتركة في موضوع واحد، وبما أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عفوا، فإذا ثبت بأنها مشتركة في موضوع واحد فحينئذ ما يلحق بأحدها يلحق بالبقية من حكمين، ما يلحق بأحدها من حكمين يلحق بالبقية. فإذا ثبت للوصل الكراهة كان ذلك أيضا مقتضيا ماذا؟ أن يكون ثابتا أيضا لبقية عناوين المشتركة معه في الموضوع، لأن الحكم مترتب على موضوعه، فإذا أحرزنا تحقق الموضوع لزم أن يتبعه الحكم، والموضوع واحد بمقتضى السياق، فالحكم لا بد أن يكون ماذا؟ واحدا. ولكن النكتة في الفرق أن هناك في التوجيه الأول لا ندعي بأن العناوين الأربعة مشتركة في الموضوع، لا ندعي ذلك، بل نقول هي مختلفة موضوعان، غاية ما هناك بأنها متفقة حكمان، من ناحية الحكم متفقة. فإذا ثبت بأن الحكم للواصلة بمقتضى الجمع المتقدم في المورد الأول هو الكراهة، يثبت أيضا هذا الحكم للبقية. بينما في النقطة الثانية أو في الوجه الثاني لاحظنا ابتداء اتحاد هذه الأفراد في الموضوع، يعني كلها تشترك في موضوع واحد، حينئذ إذا ثبت اشتراكها في موضوع واحد فبمجرد أن يتحقق فرد منها يثبت الحكم الذي ثبت لغيره من الأفراد المشتركة معه في الموضوع، لأن الحكم تابع لموضوعه. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه، يعني لو كان هذا هو الاحتمال كما أفاده المحقق الشهيدي، فإن هذا لا يؤكد الجمع بالحمل على الكراهة، بل ماذا؟ بل يؤكد الحرمة، لأن ما ثبت للواصلة إنما هو الحرمة، لأن الفرض نحن هنا نتكلم بلحاظ صرف الإمام الباقر عليه السلام للنبوي، لا مع قطع النظر عن هذا الصرف، وهو صريح كلام الشيخ خصوصا مع صرف الإمام النبوي الواردة في الواصلة عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النبوي. فإذا مصب كلام الشيخ هو لحاظ صرف الإمام، فإذا لاحظنا صرف الإمام لا يمكن الرجوع إلى الجمع في المورد الأول، لأن الجمع في المورد الأول كان مع قطع النظر عن صرف الإمام عليه السلام بالنسبة إلى الوقت، هنا كان الجمع بالحمل على الكراهة مع القطع عن صرف الإمام عليه السلام، بينما كلامنا هنا مع ملاحظة صرف الإمام عليه السلام. فإذا مع ملاحظة صرف الإمام، الإمام صرف لفظ الواصلة إلى ماذا؟ إلى الزانية، والزانية حكمها الحرمة، فما كان مشتركا مع الواصلة موضوعا لا بد أن يشترك معها حكمان بمقتضى تبعية الحكم للموضوع، فيثبت ماذا؟ فيثبت الحرمة، وهذا على خلاف مطلوب الشيخ. لذلك كل من وجه عبارة الشيخ بأحد الاحتمالين قال هذا غاية ما يمكن أن توجه به العبارة، إلا أنها تبقى ماذا؟ تبقى مشكلة غير نقية عن الإشكال. لذلك مثلا محقق الشهيد قال بعد أن ذكر ما ذكر، قال فتأمل لعلك تصل إلى توجيه أحسن من ذلك. كذلك أيضا المحقق الأردكاني في غنية الطالب قال فعليك بالتأمل التام في عبارة الكتاب لعله يتضح لك ما لا يتضح لي. وكل من علق هنا أو أغلبهم أشاروا إلى وجه الإشكال في كلام الشيخ. ولكن الذي يظهر دفعا للإشكال عن عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية فإنها على كلا الاحتمالين واضحة الإشكال، أن هذا التعقيب الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه ليس تأكيدا لوجه الجمع، يعني ليس تأكيدا للحمل على الكراهة، بل هو تأكيد لثبوت الترخيص. ولاحظوا العبارة، قال خصوصا، العبارة التي قبلها ماذا كان؟ وأما ما عدا الوصف دليل. وأما اقرأها العبارة.
وأما ما عدا الوصف مما ذكر في رواية معاني الأخبار،
نعم،
فيمكن حملها أيضا على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، خصوصا مع صرف الإمام النووي الواصلات عن ظاهره المتحد سياقا مع سائر ما ذكر في النووي.
فنقول بأن هذا خصوصا هو تأكيد لثبوت ماذا؟ لثبوت الرخصة. يعني نحن هنا حمل جمعنا بينهما بحمل خبر المنع على ماذا؟ على الكراهة. لماذا؟ لأن معتبرة ساعد قد دلت على ماذا؟ على جواز التزين بمطلق الزينة، دلت على ثبوت الترخيص بالتزين بمطلق الزينة للزوج. هذا الترخيص يؤكده ماذا؟ يؤكده صرف الإمام عليه السلام للمعاني عن ظاهرها، يؤكده صرف الإمام عليه السلام للمعاني عن ظاهرها بمقتضى وحدة السياق، فإنه بعد أن صرف الواصل عما هي ظاهرة فيه فإن مقتضى وحدة السياق أن تكون تلك ماذا أيضا لم مصروف عن ظاهرها، وبالتالي لا يبقى دليل على المنع فيتأكد الترخيص. فإذا وجهت عبارة الشيخ بهذا التوجيه تندفع عنها كل الإشكالات.
ترخيص لمطلق الزينة.
الوجه الثاني، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول من وجوه الجمع. طبعا هذا بالنسبة إلى هذا الوجه يبقى أنه إنما يتم على فرض تسليم التعارض بين ماذا؟ بين الخبرين. وأما على الإشكال الذي ذكرناه يوم أمس فحينئذ هذا الجمع مشكل يكون. هو الوجه الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بقوله ولعله أولى، يعني هذا الذي تقدم، أولى من تخصيص عموم الرخصة بهذه الأمور. فالوجه الثاني هو تخصيص عموم الترخيص، وذلك لأنه يوجد عندنا خبران. الخبر الأول خبر المعاني، خبر معاني الأخبار، خبر علي بن غراب، وهو الدال على المنع. والخبر الثاني هو خبر ماذا؟ هو خبر سعد الإسكار، معتبرة سعد. معتبرة سعد تدل على عموم الترخيص، حيث ورد فيها ليس على المرأة، لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فكل ما كان يصلح التزين به للزوج فلا بأس فيه. فإذا عندنا عموم، هذا العام يشمل العناوين الأربعة التي هي الوجه، ويشمل غيرها أيضا كمثلا كوصل الحاجبين وما شاكل ذلك مما تتزين به المرأة. فإذا دليل الترخيص عام، دليل الجواز عام، بينما دليل المنع بالنسبة له ماذا؟ خاص. فإنه يدل على عدم جواز خصوص الوصل والنمص والوشر وماذا؟ والوشم. هذه العناوين الأربعة مما تتزين به المرأة لزوجها محرمة، فالنسبة بين الدليلين حينئذ هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ومقتضى الجمع بينهما أن يخصص عموم الترخيص بخصوص ماذا؟ بخصوص دليل المنع أو بدليل المنع الخاص. هذا هو وجه الجمع الثاني. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية أشار إلى أن الوجه الأول أولى من الوجه الثاني، ومراده من الأولوية هنا الأولوية التعيينية. لماذا الأولوية التعيينية؟ يعني أن ذاك الوجه متعين وهذا الوجه لا يصح، ذاك الوجه هو المتعين وأما هذا الوجه الثاني لا يصح. لماذا لا يصح؟ لوجود محذورين. المحذور الأول إن لازم الالتزام بهذا الوجه هو تخصيص الأكثر المستهجن، سواء كان العموم في دليل الترخيص، يعني كان العموم ما دل على مشروعية عمل الماشطة هذا هو الدليل المرخص وله عمومه كما احتمل ذلك بعضهم، أو كان العموم كما هو الظاهر لماذا؟ لما دل على جواز التزين للزوج بكل زينة. افترضنا أن هذا هو العام الذي يواجه دليل المنع الخاص، أم أن العام هو ماذا؟ ما دل على جواز عمل الماشطة بغض النظر عن كونها عن كون عملها موجبا لتزين الزوجة لزوجها ولغير ذلك بغض النظر. حينئذ إذا قيدنا عموم ما دل على جواز عمل الماشطة بما أفادته رواية علي بن غراب، أو قيدنا ما دل على جواز التزين للزوج بكل زينة بمفاد خبر علي بن غراب، يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لأن أكثر أعمال الزينة التي تمتهنها الماشطة وأكثر أعمال الزينة التي تقوم بها المرأة في مقام التزين هي وصل الشعر، وكذلك أيضا ماذا؟ وكذلك وشر الأسنان وتبييضها، وكذلك الوشم، وكذلك ماذا؟ وكذلك النامص وحق الحواجب وحق الشعار. وبالتالي فما الذي يبقى من أعمال الزينة حينئذ لم يشمله ماذا؟ لم يشمله دليل المانع. تبقى أفراد قليلة، وهذه الأفراد القليلة لا يصح الإمام، لا يصح أن يصدر من الشارع بلحاظها تعميمون، فيقول مثلا لا بأس بعمل الماشطة أو لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، ويطلق ذلك ويعممه مع أن المراد منه بعض أفراد قليلة جدا. هكذا ذكروا يعني هذا المحذور الأول الذي ذكروه، ولكن خب الكلام في صغرى هذا المحذور، هل هي تامة أو ليست بتامة؟ لعله يمكن المنع من تمامية الصغرى. المحذور الثاني وهو المهم، إن النسبة بين معتبرة سعد وأدلة المانع ليست العموم والخصوص المطلق حتى يصح الجمع بينهما. بماذا؟ بتخصيص عموم أدلة الترخيص. وإنما النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وذلك لأنهما يلتقيان فيما لو كان التزين للزوج بأحد الأعمال الأربعة المذكورة في رواية علي بن غراب. فمعتبرة سعد تثبت الجواز، بينما رواية علي بن غراب تثبت الحرمة. هذا مركز الالتقاء. ويفترق دليل المانع عن دليل الجواز فيما لو كان التزيين بالأمور الأربعة لغير الزوج. هنا تفترق رواية علي بن غراب عن ماذا؟ عن رواية سعد الإسكاف، لأن رواية سعد الإسكاف غير شاملة لها، فيبقى دليل المنع شاملا. ويفترق دليل الجواز عن دليل المنع فيما لو كان التزين للزوج بغير الأعمال الأربعة المذكورة، بغير العناوين الأربعة المذكورة. فإن دليل الجواز صريح في جواز ذلك حينئذ، ودليل المنع ماذا؟ لا يشملها. فالنسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذا كانت النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن أمكن الجمع الدلالي حينئذ بالنسبة إلى مركز الالتقاء بين الدليلين فهو، وإن لم يمكن الجمع الدلالي بينهما في مركز الالتقاء فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التساقط. وإذا وصلت النوبة إلى التساقط كانت أصالة الإباحة هي المرجع. وبالتالي فهذا الجمع لا يخلو عن محذورين، إلا أن طبعا هذا المحذور الثاني لا يمكن توجيه كلام الشيخ به، إذ الفرض أن الشيخ قدس الله نفسه، يعني لو كان الشيخ يلتزم بأن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه لكان تقريره للتعارض من أساس محل إشكالين، بالتالي لا يمكن أن يجعل المحذور الثاني توجيها لكلام الشيخ، وإنما يجعل المحذور الأول هو المحذور الذي وجه به كلامه. وأما الوجه الثالث من وجوه الجمع فهو ما أشار إليه قدس الله نفسه بقوله: مع أنه لولا الصرف، يعني ما قام به الإمام الباقر عليه السلام من صرف العنوان عن ظاهره، مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة أو تقييده بما إذا كان هو أو إحدى أخواته في مقام التدليس. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: لو قطعنا النظر عن مسألة صرف الإمام عليه السلام، فإذا قطعنا النظر عن مسألة صرف الإمام يبقى عندنا ماذا؟ دليلان: دليل يدل بظاهره على حرمة العناوين الأربعة، ودليل يدل على جواز التزين للزوج بكل زينة مع إلغاء الزوجية لحاض الزوجية حينئذ. فإذا بقي عندنا هذان الدليلان ولم نصرف ظاهر الأول منهما عما هو ظاهر فيه، فالذي ينبغي إنما هو الجمع بينهما بأحد وجهين، يعني بأحد وجهين. الوجه الأول أن نحمل خبر المنع على ماذا في مسألة الوصل، أن نحمل خبر المنع في مسألة الوصل على خصوص الوصل بشعر الإنسان، ونحمل خبر الجواز على الوصل بغير شعر الإنسان. لماذا؟ لأن علي بن غراب بعد أن نقل الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله فسر الواصلة بماذا؟ بمن تصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى. فالوصل الذي تعلق به اللعن هو ما كان بشعر امرأة أخرى. عندنا في المقابل رواية تدل على جواز الوصل مطلقا، حينئذ النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فيخصص دليل المنع، فيخصص دليل الجواز بما كان الوصل فيه بغير شعر ماذا؟ بغير شعر الإنسان، لوجود الدليل المخصص وهو رواية علي بن غراب. هذا الوجه الأول الذي يوجه به الجمع بين الروايتين. الوجه الثاني هو تقييد خبر المنع، بما إذا كان الوصل وكذلك النمط أيضا في مقام التدليس، لأجل التدليس. لماذا نقيد خبر المنع بكون ذلك، بكون الوصل والنمط في مقام التدليس؟ أما بالنسبة إلى الواصل فلوجود المعارض وهو معتبرة سعد الإسكاف، وأما بالنسبة إلى النمط أيضا لوجود المعارض وهو عبارة عن ماذا؟ عن خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها؟ قال لا بأس. فدلت هذه الرواية على جواز النمط، ودلت تلك الرواية على جواز الواصل، فيقع التعارض بين الخبرين. خبر علي بن غراب يدل على على حرمة النمط والوصل مطلقا، وخبر سعد الأسكاف يدل على جواز الواصل، وكذلك خبر ماذا؟ خبر علي بن جعفر يدل على جواز النمط، فيشكل هذان الخبران قرينتين على أن المنع ليس منعا مطلقا، وإنما هو المنع الذي يكون في مقام التدليس. فيجمع حينئذ بين خبر المنع وبين خبر الجواز بحمل الخبرين، بحمل خبر المنع إما على التخصيص، وإما على ماذا؟ وإما على تقييده بكونه في مقام التدليس. ولكن لا يخفى ما في هذا الوجه. أولا، أما بالنسبة إلى المعنى الأول أو الوجه الأول الذي ذكره، خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا ليس في مسألة الواصل، وإنما كلامنا في أي؟ كلامنا بالنسبة إلى العناوين الأخرى. فحينئذ الجمع بين الخبرين بحمل الوصل على ما كان بخصوص شعر، بحمل المنع على خصوص ما كان بشعر المرأة، وعلى خبر الجواز بخصوص ما كان بشعر غيرها، هذا لا مبرر له في المقام، لأننا خرجنا عن هذا، لأن هذا ليس موضع بحثنا أصلا. فغريب من الشيخ قدس الله نفسه هذه المعالجة. وأما بالنسبة إلى المعالجة الثانية فهي جمع تبرعي واضح، حمل الأخبار المنع على كونها ناظرة إلى مقام التدليس لمجرد وجود ما دل على الجواز، هذا جمع تبرعي لا شاهد له ولا دليل عليه. فتحصل بذلك أن الوجه الأول الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ، أن الوجه المتجه الذي يمكن أن يحمل عليه كلام الشيخ هو الوجه الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.